إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله رب عليه وآله وصحبه وسلم. ثم أما بعد، كما نبهنا بالأمس إن يوم الاثنين إن شاء الله هيكون في أصول الفقه وفي مصطلح الحديث بالتبادل، يعني هيكون أسبوع أصول الفقه وأسبوع مصطلح الحديث. أصول الفقه سيكون من كتاب الواضح في أصول الفقه للشيخ الأشقر، والمصطلح سيكون إن شاء الله من كتاب تيسير مصطلح الحديث، كتاب تيسير مصطلح الحديث. اليوم إن شاء الله تعالى نبدأ بأصول الفقه ونشرع ذلك في التبادل كما بين هذا الأسبوع يكون في الأصول والبعض يكون في المصطلح وهكذا. كتاب الواضح في أصول الفقه من كتب الفقه المختصرة، ومع ذلك فهي وافية لمعظم موضوعات العلم مع سهولة في التناول والأسلوب، فيعتبر كتاب مناسب بإذن الله تعالى من عدة جهات. أولا ليس فيه اختصار مخل، لم يترك شيئا من الموضوعات الرئيسية في العلم إلا وبينه، وهو معد بطريقة أقرب إلى الكتب التي تدرس الآن في الجامعات وغيرها، على اعتبار من المؤلفين المعاصرين عنوا عناية شديدة بالسهولة والتوضيح والعناوين الجانبية وغير ذلك مما اعتاده أهل هذا الزمان في دراستهم الدنيوية. ربما كتب السلف تجد فيها قدر من الصعوبة على قدرهم وقدر تلاميذهم، يعني كان في جزالة في الأسلوب، لم يكن هناك عناية شديدة بذكر العناوين والتوضيحات، يعني اعتمادا على فطنة الدارس والقارئ. الكتب المعاصرة يعني راعت همم المعاصرين، أو على الأقل إن معظم طلاب العلم الشرعي في هذا الزمان بيكون مر بالمدارس الدنيوية والجامعات، وهم لهم طريقة في التركيب فيها نوع من السهولة والوضوح، فراعاها من ألف من المعاصرين، بالذات من كان يعمل بالتدريس في الجامعات الشرعية الدكتور الأشقر ونحو ذلك. فهذا مما يميز هذا الكتاب عن ربما وهكذا معظم كتابات المعاصرين، راعت هذه الروح العصرية. ولذلك نجد هنا الدكتور الأشقر بدأ الكتاب قبل الباب الأول بمقدمات جيدة تتعلق بهذا العلم. يقول مقدمات التعريف بعلم أصول الفقه، وده طبعا كل الكتب عادة بتبتدئ بتعريف موضوع العلم الذي يتكلم فيه الكتاب أو موضوع الكتاب إن كان بيتناول بحث خاص. فيقول علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من الذي التفصيل. في بعض كتب أصول الفقه هنلاقي يقول تعريف علم أصول الفقه كتعريف لغوي، يعرفونا يعني إيه كلمة أصول ويعني إيه كلمة إيه فقه. وبعدين بعد كده يقول، وهذا سيأتي في ثنايا كلام الشيخ الأشقر، وبعد كده يقول تعريف أصول الفقه كعلم كده إيه على بعضه ما هو، وده اللي هو عرف بيه هنا إنه ده اللي يهمنا، علم أصول الفقه كعلم على علم معين. ما هو هذا العلم؟ أقول هذا العلم يحوي مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. يعني التعريف ده يقول لنا إن في أدلة تفصيلية، أدلة اللي هي نصوص الكتاب والسنة كلها، هذه الأدلة نحتاج أن نستنبط منها أحكام شرعية فرعية اللي هي الإيه؟ الأحكام الفقهية. وهذا الاستنباط له قواعد تحكمه، القواعد هي ايه؟ هي اصول الفقه. يعني التعريف الثاني بيقول علم اصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الاحكام الشرعية الفرعية من ادلتها التفصيلية. لو عكسنا المسألة يعني كالتصور احنا ابتداء عندنا ادلة شرعية. الغرض من هذه الادلة هو تقرير احكام احكام وبيصطلحنا او بيصطلحنا نعرف تسميتها احكام شرعية فرعية او احكام فقهية. عندنا ادلة عايزين نستنبط منها احكام. هذا الاستنباط له قواعد تحكمه، له قواعد يعرف بها طرق الاستنباط وكيف يستنبط. هذه القواعد هي ليه؟ هي علم اصول الفقه. يقول ولنضرب لذلك امثله. قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه. ده ايه؟ دليل. يبقى احنا عشان كده المساله التعريف ربما بادئ ايه؟ ان اصول الفقه هو القواعد، لكن المساله اصلا واقعيا ان جالنا دليل. الدليل عايزين نطلع منه حكم، طريقه استخراج الحكم ده هي دي القواعد اللي ايه؟ القواعد اصول الفقه. عشان كده لما جه يضرب المثال هيدينا الايه؟ الدليل الاول. فيقول قال الله تعالى واقيموا الصلاه واتوا الزكاه، ده الدليل. يقول هذا دليل تفصيلي يستفاد منه حكم شرعي. هو هنا بيقرر ان الحكم ده هو وجوب إقامة الصلاة ووجوب إيتاء الزكاة. لكن كيف استفيد هذا الحكم؟ كيف استفيد هذا العصر ان هو الدليل ده جه لمن يعرف كيف يستنبط منه احكام. فلما اجرى هذا الدليل على قواعد الاستنباط المتقررة في ذهني راح اخرج من هذا الدليل ايه؟ حكم وجوب إقامة الصلاة ووجوب ايه؟ إيتاء الزكاة. فاذا هذا الدليل وادي الحكم. هو عشان ازاي بقى خدنا الحكم ده من الايه؟ من الدليل ده. احتاجنا، ما هو الدليل موجود، لكن احتاجنا القواعد في الاصول عشان نفهم الحكم. الدليل ده يؤدي الى اي حكم؟ خلاص. يقول ان طريقة استفادة الحكم الاول نوايا حكمية، يعني لان الاية فيها امرين واقيموا الصلاة واتوا الزكاة، فيعني اللي يثري على الاول يثري على الثاني. يقول ان طريقة استفادة الحكم الاول من الدليل التفصيلي هنا طبعا التعريف بيركز على بيقول الاحكام الشرعية الفرعية والأدلة التفصيلية، لأن أصل هو بعد كده هيبقى عندنا قواعد كلية دي قواعد إيه؟ أصول الفقه. فعشان كده بنسمي الدليل دليل تفصيلي وبنسمي الحكم حكم فرعي على اعتبار إن إحنا عندنا قواعد كلية ثانية إن إحنا بقى بنوعنا بيها اللي هي قواعد إيه؟ أصول الفقه. فمن هنا جاءت تسمية ان احنا نقول ان ده دليل تفصيلي وان احنا نقول ان ده حكم يستنبط منه حكم. يقول ان طريقه استفاده الحكم الاول من الدليل التفصيلي هي هكذا. اقيموا الصلاه امر. يقول ان طريقه استفاده الحكم الاول من الدليل التفصيلي هي هكذا. اقيموا الصلاه امر. ده في هذا الاسلوب في اللغه معروف ان هو ايه؟ امر. والامر يقتضي الوجوب، اذا اقامه الصلاه واجب. يبقى احنا كان عندنا دليل، الدليل بيقول اقيموا الصلاه، وعندنا في ذهننا امرين تانيين. امر لغوي ان هذه البنيه عند اهل اللغه اسمها ايه؟ امر. ان ده فعل امر، وان الامر يقتضي الايه؟ الوجوب. هي دي قواعد الايه؟ الاستنباط، القاعده اللي بتقول الامر يقتضي الايه؟ الوجوب. فاخذنا من هذا الدليل الحكم الفرعي اللي هو ايه؟ وجوب اقامه الصلاه. ده دليل تفصيلي، وعندنا قاعده كليه بتقول الامر يقتضي الوجوب. دي هي اللي ايه؟ دي قاعده اصول الفقه، دي قاعده كليه بتقول الامر يقتضي الوجوب. الدليل التفصيلي جاء في امر، امر بماذا؟ بالصلاه. فهذا الدليل التفصيلي مع هذه القاعده الكليه خرجنا بالحكم الفرعي اللي بيقول الصلاه ايه؟ واجبه، او اقامه الصلاه واجب. نفس الامر لما نيجي نتكلم على وهاتوا الزكاه. هاتوا الزكاه امر، البنيه دي في اللغه امر، والامر يقتضي الوجوب. لاحظ هنا ان في الايه الواحده امرين ورا بعض، واستخدمنا قاعده الامر يقتضي الوجوب ايه؟ مرتين، يعني استخدمها كتير جدا. عشان كده بنقول قواعد ايه؟ كليه. ده كل الاوامر اللي جايه في الشرع هستخدم العقل ايه القاعده دي واغيرها من القواعد. فدي قواعد كليه بتحكم طريقه فهم واستنباط الاحكام من النصوص. يكون لا يعكس الذكاء الامر يقتضي الوجوب. اذا ايتاء الزكاه واجب. فقولنا اقيموا الصلاه امر وآتوا الزكاة أمر هذا يفهم من اللغة وليس من علم أصول الفقه. يعني علم أصول الفقه مش هيشرح لك الجملة الإسمية والفعلية ودي العرب بيستخدموها في إيه، لكن هو هيفيدك لك على طول أنت عرفت في اللغة إن فيه في اللغة حاجة اسمها أمر، هيقول لك الأمر يعني وفق ما يعني علموه من طريقة الشرع إن الأمر يقتضي الإيه؟ الوجود. إذا مسألة قولنا أن هذا أمر ده من اللغة، وأن قولنا الأمر يقتضي الوجود فهذه قاعدة عامة لا بد منها لفهم الحكم، بل إن فهم الحكم ينبني عليها أو يتفرع عنها، ويتفرع عنها مسائل كثيرة جدا ورد فيها أوامر شرعية في أبواب العبادات وغيرها، وهي لذلك قاعدة من قواعد علم أصول الفقه ومسألة من مسائل. وأما نتيجة هذا الاستدلال وهي وجوب إقامة الصلاة فهي قاعدة فقهية فرعية أو حكم فقهي فرعي. أنا لو مصطلح قاعدة فقهية ده له معنى تاني، يعني هو كان الأول يقول هذا حكم إيه؟ حكم فقهي فرعي. هذا حكم فقهي فرعي. لما أقول وجوب إقامة الصلاة ده بنقول عليه حكم فقهي فرعي وليس قاعدة فقهية، لأن هنا عندنا ثلاث حاجات بقى هنتعامل معاها. بنقول في قاعدة أصولية دي عامة جدا زي الأمر يقتضي الايه الوجوب، وفي حكم فرعي فقهي بيقول ده واجب ده حرام ده مكروه ده ايه حكم فقهي فرعي. في بقى في النص حاجة بنسميها القواعد الفقهية مش قاعدة أصولية، ده حاجة لا هي قاعدة أصولية ولا هي حكم فقهي، هي في الواقع حكم فقهي عام يشمل تحت صور متعددة، فيصطلح العلماء على تسميته قاعدة فقهية. لما نقول مثلا أن بيع الغرض حرام ده تحته بتاع يعني أنواع كتيرة جدا من أنواع البيوع ينطبق عليها أن ده بيع إيه؟ بيع غرض. فبيع الغرض دي نقول دي قاعدة فقهية في باب البيوع مثلا وهكذا، يعني يبقى حكم فقهي لكن عام جدا، ده بنسميه قاعدة ايه؟ قاعدة فقهية. وده له كتب أخرى مستقلة، وبعض كتب الأصول ممكن تذكر في وسط الكلام بعض القاعدة الايه؟ الفقهية، وفي كتب مستقلة في الكلام على القاعدة الفقهية، أن كل ما كان الإنسان ملم بهذه الأمور يبقى فهمه لدين الله عز وجل ايه؟ يعني أسهل وأيسر. لما يجي بقى هو في باب القاعدة الفقهية يشرح لك مثلا مشقة تجلب التيسير، أن التكليف على قدر المشقة إلى غير ذلك، دي كلها رغم أنها أحكام فقهية لأنها أحكام فقهية إيه؟ عامة جدا، إنما الأعمال بالنيات لا، كل دي قواعد فقهية إيه؟ بس قواعد فقهية عامة جدا. عندنا قواعد أصولية اللي بنفهم بيها إزاي نستنبط الحكم، وفي أحكام وهذه الأحكام بتنقسم نصين، حكم فرعي حكم فقهي فرعي في مسألة محددة، وحكم فقهي عام يشمل مسائل كتيرة جدا. فهذا برضه له ايه؟ له تصانيفه اللي او الكتب التي تتناوله بتعين طالب العلم على فهم دين الله تبارك وتعالى لما يعرف القواعد الفقهية الكلية. هيبقى هنا عندنا في قواعد أصولية، دي قواعد ايه؟ قواعد في الاستنباط. أما القواعد الفقهية هي أحكام فقهية ولكن إيه؟ عامة لها فروع كثيرة، والحكم الفرعي الفقهي ده حكم في المسألة بعلم. فهنا كان الأولى لما يقول نتيجة هذا الاستدلال وجوب إقامة الصلاة ده نسميه حكم إيه؟ حكم فقهي وليس قاعدة فقهية. يقول وأما نتيجة هذا الاستدلال وهي وجوب إقامة الصلاة فهو حكم فقهي، ده الأولى فرعي لأنه في مسألة فرعية خاصة وليست من علم الأصول في شيء، بل هي من علم الفقه. وهكذا يكون من علم أصول الفقه أيضا القواعد التالية. يعني هو ذكر لنا مثال على دليل التفصيلي استخدم في فهمه وفي الاستنباط منه قاعدة أصولية بتقول الأمر يقتضي الايه الوجود، خرج بذلك بحكم فرعي فقهي بأن وجوب إقامة الايه الصلاة. يقول وهكذا مثلا من أمثلة القواعد الأصولية الأخرى النهي يقتضي التحريم زي ما الأمر يقتضي الايه الوجوب، النهي يقتضي التحريم، هذه قاعدة أصولية نستخدمها في فهم النواهي الواردة في الكتاب والسنة. السنة الفعلية حجة على العباد، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم يحتج بقوله وبفعله، يبقى ده أيضا من القواعد الأصولية. الإسماع السكوتي لا يحتج به، هذا أمر يعني قاعدة أصولية مختلف فيها، وإلا معظم العلماء بيحتجوا لإجماع السكوتي، مش ده موضوعنا، لكن هي عموما إيه مثال على قاعدة أصولية كان متفق عليها وإيه أو مختلف فيها. الأمر بالأداء ليس أمرا بالقضاء، دي برضو قاعدة أصولية أخرى مختلف فيها، يعني لو إن الإنسان يعني أمر الله بأمر وفات معاده يبقى هو يجب عليه القضاء تلقائيا، ولا الحاجات اللي جاء فيها أمر بالقضاء نجب عليه القضاء، والتي لم يأتي فيها أمر بالقضاء لا نجب عليه القضاء. دي قاعدة أصولية لأنها تنطبق عليها إيه فهم كثير من أحكام الفقهية، نحن نجب متى نجب القضاء ومتى نجبه، هل نجب القضاء تلقائيا بمجرد فوات العبادة الأصلية، ولا لا يجب القضاء إلا بأمر إيه بأمر جديد، هذه من ضمن القواعد الأصولية. فهذا مثال ليبين هذا الموضوع، هذا العلم أو تعريف هذا العلم، هو علم أصول الفقه هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية. عندنا دليل تفصيلي عايزين نستنبط منه حكم، قواعد الاستنباط دي هي ايه؟ هي علم أصول الفقه. من باب التوضيح طبعا احنا عندنا بنقول علم أصول الفقه، ففي علوم أخرى عبارة عن أصول بس أصول حاجات تانية، وفي علم الفقه فربما يعني يحدث نوع من التشابه، فبيبين الفرق، بيقول أصول الفقه وأصول الدين، علم أصول الفقه وعلم أصول الدين، يعني يريد أن يبين الفرق بينهما. الفرق بينهما يبقى هو إيه المشترك بينهم؟ كلمة أصول، وأصول جمع أصل، والأصل هو ما ينبني عليه غيره، ومن ثم تعرف انه ممكن يبقى عندنا كذا ايه كذا نوع من الاصول، زي اصول الفقه لان دي قواعد اللي بنفهم بيها الفقه، فعلى ذلك سميت ايه اصول الفقه. اصول الحديث القواعد اللي بنحكم بيها على الحديث من حيث القبول والرد، فدي اللي بتحكم اللي بتخلي الحديث يمر او لا يمر، هل هذا مقبول، فنبتدي نستنبط منه بعد كده، بس الاول ايه يقبل ان هو يقبل نسبته الى النبي صلى الله عليه وسلم، فيسمى حينئذ ايه اصول الحديث، علم مصطلح حديث يسمى ايضا اصول الحديث. علم اصول الدين، اصول الدين ما هو العقيدة اساس ينبني عليه الايه العمل، العقيدة اساس ينبني عليه العمل، فيبقى العقيدة تسمى في اصطلاح كثير من العلماء أصول الدين، لأن العقيدة هي الأساس الذي ينبني عليه باقي الدين وينبني عليه العمل. كما يقول درجت عادة العلماء أن يطلقوا عبارة علم أصول الدين على علم العقائد، وهي أصول الإيمان الستة وما ألحق بها، وهي شيء آخر غير علم اصول الفقه. طبعا واضح ان ايه هي بس الاشتراك في كلمة اصول، وسبب الاشتراك ان كلمة اصول هي جمع اصل، والاصل هو ما ينبني عليه غيره، لذا كفر استخدامها في اثناء بعض العلوم، يقولوا ايه اصول الفقه لان دي القواعد اللي هتحكم الايه الاستنباط، اصول الحديث لان دي القواعد اللي هتحكم
قبول الحديث او رده. فاصول التفسير القواعد اللي بتحكم التفسير، مفسر مثلا في علم اصول التفسير يقول لك بما يفسر كلام الله يفسر القران بالقران، ان بعض الايات تفسر ما ايه ما اجمل في الايات الاخرى، ثم بالسنه، ثم بقول الصحابي، ثم بأقوال الصحابه، ثم بقواعد اللغه. ما دي ايه علم اصول التفسير، يعني بيقول لك او علم اصول التفسير بيقولوا ابتداء للتفسير هنرجع لما نيجي نفسر القران هنرجع ليه، ويقولوا بعض القواعد العامة في فهم بعض الآيات اللي بتتكرر كتير. يعني ممكن نلاقي في علم وصول التفسير كلام مثلا على الحروف المقطعة في أوائل الصور، على اعتبار ان كل من يشتغل بتفسير القرآن هيتعرض بيه للمسألة دي ايه كتير، فلو ذكرت مرة واحدة في علم وصول التفسير وهكذا. يعني المقصود اصول ما ينبني الاصل وما ينبني عليه غير، لذا قالوا ايه اصول الفقه، اصول الحديث اللي بتبحث في الحديث من حيث القبول او الرد، اصول التفسير القواعد او التي سبحانه الله التي يحتاجها من يفسر القران الى ما يرجع ونحو ذلك. ايضا اصول الدين بتطلق على علم العقيده، لان سائر الدين يعني ينبني عليه، ويقول وهي اصول الايمان السته وما الحق بها، وهي شيء اخر غير علم اصول الفقه. وقد يعبرون عن النوعين المصطلح الاصلين، يعني ايه علم اصول الفقه وعلم اصول الدين. طيب الفرق بين علم اصول الفقه وعلم الفقه ما ده بيناه اثناء الايه الكلام. يقول علم الفقه كتعريف هو العلم بالاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال العباد، هو العلم بالاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال العباد. ده علم الايه الفقه. بينبه في الحاشيه بيقول هذا الاصطلاح هو للمتاخرين، يعني كلمه فقه في اللغه ليس معناها الاحكام الشرعيه خاصه، ده كلمه الفقه في اللغه هي ايه العلم. الفقه في الدين يعني العلم ايه بالدين كله، فهذا كان معناها في اللغه، وهذا هو المعنى الذي استخدمها به الشرع واستخدمه النبي صلى الله عليه وسلم لما يامر بالفقه في الدين، يعني الفقه في الايه في الدين كله. ولكن العلماء يعني كانوا من الاصطلاح سموا الاحكام الشرعيه المتعلقه بافعال المكلفين سموها ايه فقها. فاقول هذا الاصطلاح هو للمتاخرين، اما في الكتاب والسنه فان الفقه اشمل من هذا، فهو يعم جميع الشريعه والعقيده، ومن جملة ذلك معرفة حقوق الله ووحدانيته وتقديسه وخشيته، ومعرفة أنبيائه ورسله، وعلم الأخلاق والآداب والقيام بحق العبودية لله تعالى. قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة يتفقهوا في الدين، أي يعلموا دين الله تبارك وتعالى. أليس المقصود منهم إيه يتعلموا الأحكام الإيه التكليفية فقط. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال الناس معاد خيارهم في الجاهلية خيارهم في الإسلام إذا فقهوا. هذا معنى الفقه في اللغة وفي الشرع، هو الفهم والعلم بدين الله تبارك وتعالى. كاختلاح عند العلماء الفقه هو ليه العلم بالأحكام الشرعية الفرعية المتعلقة بأفعال العباد والمستنبطة من أدلتها التفصيلية. يقول في عباداتهم ومعاملتهم وعلاقاتهم الأسرية وجناياتهم والعلاقات بين المسلمين بعضهم وبعض وبينهم وبين غيرهم في السلم والحرب وغير ذلك. عن الفقه العلماء بيقسمون إجمالا إلى موضوعين رئيسيين. العبادات بيذكروا فيها أركان الإسلام الخمسة الأربعة بعد الشهادتين، والمعاملات يذكروا فيها البيوع والنكاح وما يتعلق به من أحكام الأسرة، بيذكروا السلم والحرب والقضاء والحدود وغير ذلك من الأحكام الشرعية التكليفية. طب ايه المطلوب في الفقه؟ الحكم على تلك الافعال بانها واجبه او محرمه او مندوبه او مكروهه او مباحه، وانها صحيحه او فاسده او غير ذلك. الاول يقول لك الصلاه حكمها انها واجبه، وإذا فعلت بالهيئة الفلانية فهي صحيحة، وإذا اختل منها كذا أو كذا فهي كاذبة. فده مدار علم الايه؟ الفقه، ان هو بيقول لك أحكام الأمور العبادات أو المعاملات ما بين الأحكام التكليفية الخمسة، وبعدين كمان بيتكلم على العبادات والمعاملات اللي تمت بالفعل، هل هي انعقدت صحيحة ولا ايه؟ ولا فاسدة. وهذا يعني يأتي بيانه، ان ده جزء رئيسي من علم أصول الفقه. ما هو ده يبين لك ما هو الفقه معني بايه؟ بان انت حكم الفعل نفسه ايه؟ واحد من الخمسة، من الأحكام الخمسة، وبعدين إذا تم هل اللي هو صحيح ولا إيه؟ ولا فاسد، ده واحد من الاثنين دول، وقد يكون معهم يلحق بهم أمور تانية. فده يعني أهم موضوع في علم الأصول، اللي بيشرح لك الخمس أحكام التكليفية دول إيه معناهم ومن أين يستفاد. والحكمين الوضعيين اللي هم الصحة والفساد إيه معناهم ومن أين إيه؟ من اين يستفاد؟ ده احنا عايزينه في الفقه. ففي اصول الفقه ايه؟ بيقرر المباني دي من الاول، يعني بيقرر لك الاحكام التكليفيه انواعها ايه؟ ايه اللي بيترتب عليها في الدنيا والاخره؟ بتستفاد منين؟ الاحكام الوضعيه ده كالصلاح بيقولوا على الايه؟ اللي هو الصحه والفساد. لان انت عايز ايه في الفقه؟ عايز تقول العباده الفلانيه واجبه ولا مستحبه؟ عايز تقول المعامله الفلانيه مباحه ولا محرمه ولا مكروه؟ وهكذا. فاذا عايز تدي لاي شيء انت بتتكلم عليه ورد ذكره في الشرع ونحو ذلك، عايز تدي له حكم من ايه؟ من خمس احكام. هم دول الاحكام اللي تمر عليهم الاحكام. فهو بيشرح معنى كل واحد منهم ومن اين ايه؟ يستفاد. وبعدين عندنا في عبادات بتتم، وفي عقود في المعاملات بين العباد بتتم، فهذه وتلك تحتاج ان يحكم عليها اما بصحه او ايه؟ او بفساد. فهذا ايضا بيشرح يعني ايه صحه ويعني ايه فساد، ومن اين يستفاد هذا ومن اين يستفاد ايه ذلك. ده تقريبا الايه يعني يعتبر ربع علم اصول الفقه كما سيبين في تناول هذه القضايا، لان هو ده اللي احنا عايزينه ايه في الفقه اصلا. فعلم الفقه بيتكلم على الاحكام الشرعيه الفرعيه من عبادات ومعاملات، بنعطي لكل شيء من ذلك حكم من الاحكام التكليفيه الخمسه، وبنعطي لهذه الامور التي تتم واقعا حكم من الصحه او الفساد. هذا هو موضوع علم الفقه. ومن ثم لازم الاقي جزء رئيسي من علم اصول الفقه تعريف لهذه الامور وضبط لها. يقول فعلم الفقه هو العلم الذي يبين لنا أن الصلوات الخمس في اليوم والليلة واجبة، وأن من شروط وجوبها الأهلية ودخول الوقت، وأن من مفسداتها الكلام فيها وانتقاد الطهارة إلى غير ذلك، ويبين لنا حرمة أكل لحم الخنزير وشحمه وسائر أجزائه. وهكذا فإن العلم بأي خطاب لله تعالى يتعلق بفعل الإنسان هو من علم الفقه، سواء كان الخطاب يطلب الفعل أو يمنعه أو يعلق طلبه أو منعه أو صحته أو فساده على أمر آخر، فكل ذلك من علم الفقه. ومن علم الفقه أيضا العلم بالدليل الشرعي التفصيلي من الكتاب أو السنة أو غيرهما لكل مسألة من هذه المسائل. يبقى هذا علم الايه؟ الفقه. والفقيه هو المجتهد القادر على الافتاء بشروطه التي ياتي ذكرها في الباب التاسع، والمقلد ليس فقيها. هو يعني تقريبا كده بيمهد لنا ايه الكلام اللي بيدور حوله علم اصول الفقه. اتكلم هو على الفقه والاحكام التكليفيه والاحكام الوضعيه، وبعدين بينتقل ان من الذي يملك ملكه الاستنباط، ده كل دي موضوعات هيتناولها بعد كده بالايه؟ بالتفصيل. يقول واما علم اصول الفقه فهو الذي يبين لنا ما هي طبيعه الاحكام الشرعيه بصفاتها الاجماليه. يعني انا الاقي في الفقه في اصول الفقه يعني ايه واجب؟ في الفقه الاقي بقى ان اقامه الصلاه واجبه وايتاء الزكاه واجب وصوم رمضان واجب، يبقى ايه؟ هنا الاقي يعني ايه واجب، وهنا الاقي كل الواجبات مرتبة بقى حسب ايه الترتيب اللي موجود في الكتاب او غيره. فانا قلت هو فعلم مصور فقه الذي يبين لنا ما هي طبيعة الاحكام الشرعية بصفاتها الإجمالية. وأما خطرت كل نوع من الأحكام ده يعني إيه اللي يترتب عليه في الدنيا وفي الآخرة، طب ده يلحق تارك دم وعقاب وهذا لا يلحق وهكذا، وكيفية ارتباط أنواعها بعضها ببعض، ويبين لنا كيف نستنبط الحكم من دليله كاستنباطي من صراحة نص الآية القرآنية أو الحديث النبوي أو من مفهومهما أو من القياس عليهما أو بغير ذلك، وكيف نصنع إذا كان الدليل فعلا نبويا، ويبين لنا من الشخص الذي يستطيع الاستنباط وما هي مؤهلاته، ويبين لنا كيف يصنع المجتهد إذا تعارضت عنده الأدلة من الجمع بينهما إذا أمكن، وتقديم الخاص منها على العام، ومتى يجوز اعتبار بعضها نسخا لبعض. وده باب من الأبواب. كل ده بيتكلم إيه في علم أصول الفقه إجمالا، ماذا نصنع لو جه دليل متعارض؟ هيقول لك الاحتمالات كلها. طب ما يمكن يكون واحد عام والتاني خاص، طب نعمل ايه لو كان كده؟ طب لو كان ده خاص وده خاص نعمل ايه؟ طب لو كان ده عام وده عام؟ طب وهكذا. كل دي احتمالات هيدرقها بتدرك في علم اصول الفقه، وبحيث يكون الفقه هو ايه تطبيق لهذه الايه القواعد. جه دليل سالم عن المعارضة يبقى خلاص الامر سهل، لو جه دليل واحد في المسألة يبقى ينظر الدليل ده بيأمر بشيء يبقى الامر ده ايه واجب، بينها عن شيء بس ده ايه المحرم وهكذا. طيب لا ده جه دليلين، طب دليلين متعاضدين يفيدوا نفس الحكم، خلاص ما هي زيها زي الايه الاولانيه. لا ده دليل متعارضين، يبقى هترجع بقى لباب الايه التعارض والترجيح. طب عند التعارض ايه اللي بيحصل؟ طيب هيقول لك بقى ايه قواعد او ما هو الذي يمكن ان يسير عليه الانسان عند التعارض. يقول وقد سمي علم أصول الفقه بهذا الاسم لأن قواعده أصول أي أسس ينبني عليها علم الفقه، ومن هنا سمي علم الفقه أيضا علم الفروع لأنه يتفرع عن علم الأصول وعلم الأدلة. يعني علم الفقه يسموه الفروع على اعتبار أن هو يعني في لو قارنته بالعقيدة تقول العقيدة أصل ينبني عليه ليه العمل، فالفقه هو ليه العمل والعقيدة أصل له، فالفقه مقارنة بالعقيدة يعتبر ايه فروع، والفقه مقارنة بأصول الفقه يعتبر ايه فروع أيضا، فهو يسمى فروع بالاعتبارين دول. يعني باعتبار لو قارنته بالعقيدة تقول العقيدة أصل ينبني عليه ليه العمل، ولو قارنته بأصول الفقه تقول أصول الفقه قواعد يستنبط منها الايه الأحكام أو تساعد على استنباط الأحكام التفصيلية. فهو إن قارنته بالعقيدة هيبقى هو العقيدة أصول الدين والفقه هو فروع الدين، ولو قارنته بأصول الفقه أصول الفقه هو أصول الفقه وإيه وهو أصول الأحكام والفقه هو إيه فروعها أو الأحكام الفرعية. يقول وسمي علم أصول الفقه أيضا علم الاجتهاد لأنه هو الذي يفتح باب الاجتهاد ويذلل السبيل للمجتهدين ليستنبطوا الأحكام الفرعية والفتاوى الشرعية في الأمور المستجدة على هدى وبصيرة، ويبين لهم كيفية الترجيح عند تعارض الأدلة أمامهم. فموضوع علم الفقه الذي تدور عليه مسائله هو أفعال المكلفين. يبقى علم الفقه يتكلم على إيه؟ أفعال المكلفين، نصف هذا الفعل بأنه واجب، هذا محرم، هذا كذا، هذا كذا. موضوع علم أصول الفقه الذي تدور حوله مسائله هو الحكم الشرعي من حيث استنباطه من الأدلة المعتبرة اسمه. علم الفقه يتكلم على افعال المكلفين، كل فعل منها بديله حكم شرعي. الاصول الفقه بقى بيكلمني ايه هو الحكم الشرعي ده وازاي استنبطه. واضح؟ اصول الفقه بيعرفني ايه هو الحكم الشرعي، ايه هو الواجب، ايه هو الحرام، ايه هو المكروه، ازاي استنبط ان ده واجب، استنبط ان ده حرام، وهكذا. ازاي اتعامل مع النص عشان استخرج منه هذا الايه الحكم. في الفقه بقى باخد افعال المكلفين واديها حكم، ده واجب ده حرام ده مكروه، فأفعال المكذبين يفعلونها أو اللي هي مطلوبة منهم أن تفعل، زي مطلوب منه أن يفعل كذا، فهذا فعلم الفقه يدور على أفعال المكلف. المكلف مطلوب منه أن يفعل كذا أو إذا فعل كذا حل له أو فعل كذا حرم عليه، كل ده لقيه في الإيه؟ في الفقه، سواء في العبادات أو في الإيه؟ أو في المعاملات. في الأصول بيبين الحكم الشرعي ما هو، كيف يستنبط، ما خصائص كل نوع من أنواع هذا الحكم. ينتقل لمقدمة أخرى من المقدمات، يقول لابد للقاعدة الأصولية من دليل، ده أمر يعني بدلي، لماذا؟ ده إذا كان دي قاعدة ممكن تستخدم في عشرات أو مئات المثال، فإذا كان أي حكم شرعي لابد له من دليل، يبقى القاعدة اللي أنا أفهم بها الدليل ده تكون هي كمان متقررة بدليل، وإلا ما بني على باطل فهو باطل. يقول القواعد الأصولية كما قلنا تنبني عليها الفروع التشريعية، ولما كان الحكم الفرعي بحاجة إلى دليل لإثباته فلا يثبت حكم إلا بدليل، فإن القاعدة الأصولية أحوج إلى الدليل، فلا يجوز إثبات القاعدة الأصولية بغير دليل، بل إنه ينبغي ألا تثبت القاعدة الأصولية بدليل فيه ضعف كالحديث الحسن ونحوه. يعني هذا الكلام فيه نظر، لأن الحديث الحسن حجة، فما دام هو يقبل حجة مسألة ينفع حجة إيه؟ في عشرة، ينفع حجة في عشرين، فإذا كان هو حجة في الحكم الفرعي ينفع يكون حجة في الحكم الإيه؟ في القاعدة الأصولية، لأن إيه 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 ما هي أقصى ما يكون في القاعدة الأصولية؟ لأنها هتدخل في أكثر من حكم، طب ما هو ما دام إنه يصلح دليل في حكم واحد يبقى يصلح يبقى دليل في اثنين وثلاثة، ها؟ القضية هنا أن يكون الدليل سالم عن المعارضة، ما هو الدليل الحديث الحسن لو عورد بحديث صحيح ولم يمكن الجمع هيقدم السحر الحسن، سواء كان في حكم واحد أي سواء كان في حكم فقهي فرعي أو كان في قاعدة إيه؟ أصولية. نعم. فإذا هي نعم القاعدة الأصولية لابد لها من دليل مقبول، ما في شرط أكثر من كده، ما دام مقبول يبقى إيه؟ اللي يقبل في الفقه يقبل في الإيه؟ في الأصول. يقول وذلك لأنه ينبني عليها مجموعة كبيرة من الأحكام، فلا بد أن تكون راسخة قوية الثبوت لكي تحفظ الطمأنينة بما ينبني عليها من الأحكام. يقول قال يعني تعليقا على ذلك، قال الغزالي وبعض العلماء الأدلة على القواعد الأصولية يجب أن تكون قطعية، وهو بيستدرك على كلام الغزالي يقول ولكن الحق أن ذلك غير لازم، لأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملية، والعملية خلاف الاعتقادية، لا ده حتى الاعتقادية من اعتقاد أهل السنة ومن طريقتهم في الاستنباط إن حديث الآحاد حجة ليه؟ في العقائد والأحكام، وما بيفرقوش من العقائد والأحكام، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم أرسل معاذ وغيره يعني يرسل الصحابي الواحد إلى أهل بلد، ثم هو إيه؟ واحد أهو تقوم عليهم به الحجة في أصول الدين وفروعه، فإذا يعني لا يشترط في العقائد أكثر مما يشترط في الأحكام، ومن باب أولى لا يشترط في أصول الفقه أكثر مما يشترط في الأحكام، فالعبرة أن يكون الحديث مقبولا، بمعنى أن يغلب على الظن صحة نسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم. عندما يعارض دي مسألة تانية، ما يصير عند التعارض بمقدم الأوثق، هذا إن كان هذا التعارض تعارض حقيقي لا يمكن إزالته بالطرق التي ستوصف في باب التعارض والترجيح. يقول يعني هو هنا ذكر في متن الكلام إن هو مش عايز يحتج بالحديث الحسن في الأصول، وبعدين ده راح جايب تعليق للغزالي، ده مش مجرد الحديث الحسن، مش إيه حديث الأحد حتى وإن كان صحيحا، حتى إن كان في الصحيحين الغزالي يقول لا مش إيه مش هنحتج به في الأصول، فهو استدرك على الغزالي وكأنه هو يعني موقفه يعني أفضل نسبيا من موقف الغزالي، لكن واقع الأمر إن حتى موقفه نفسه غير منضبط، لأن هو القضية إن الحديث ما دام صح يبقى ووثقنا بنسبته إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبقى يعمل به في العقائد والأحكام و القواعد. يقول لي هو هنا في استدراكه على الغزالي لأن يقول هو الحق أن ذلك غير لازم، أي مسألة اشتراط أن تكون قواعد أصولية قطعية، لأنها مهما كانت أهميتها لا تخرج عن أن تكون عملية، والعملية خلاف الاعتقادية، ويكفي في العملية غلبة الظن وكذا في الاعتقادية. صحيح إنه إيه هذا؟ يقول أخو صلاح الغزالي بأن الأدلة التي تثبت كل أصل من الأصول من أصول الأحكام، يعني الأدلة الإجمالية، لا يجوز أن تكون من قبيل أخبار الآحاد. وهذا كان مثلنا رأيه. فإذا اللي احنا نخرج به من كده ان أدلة القواعد علم وصول الفقه يجب ان يكون عليها ايه؟ دليل. يجب ان يكون عليها دليل. بيذكر لنا نماذج من أدلة القواعد الأصولية. قل أدلة القواعد الأصولية أو أنواع أدلة القواعد الأصولية. قل باستطراء ما صنعه علماء الأصول في الأمة الإسلامية نجد أنهم استدلوا لإثبات القواعد الأصولية بأدلة مختلفة ترجع إلى أربعة أنواع. واحد، نصوص من كتاب الله تعالى. فالقاعدة الأصولية لا تكليف إلا بمقدور، دليلها قوله تعالى لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. من نصوص نبوية، فالقاعدة الأصولية الأمر يقتضي الوجوب، دليلها قول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. الأمر يقتضي الوجوب، استفيد من النصوص كثيرة منها الدليل ده ليه يقول لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. طيب إيه المشقة هتيجي منين؟ ان الامر سيكون واجب، لان الدليل ان هو بالهيئة دي صار دليل على الاستحباب. ولو كان امر لايه؟ لا لصار واجبا. فده اذا القاعدة دي خدناها من ايه؟ من هذا الدليل. اللغة العربية وعلومها، فالقاعدة الاصولية الامر يقتضي الفور، دليلها ان ذلك يفهمه اهل اللغة. فلو قال السيد لخادمه اسقني ماء فتأخر كان ملوما. إذا عندنا الأمر يقتضي الوجوب، هي بتخدم اللغة برضه، بس هو في دليل أشرف من اللغة هو الإيه؟ السنة. فعشان كده قال استفدناها من الإيه؟ من السنة. إلا برضه اللغة عندهم أن الطلب من الأعلى للأدنى، الطلب من الأعلى للأدنى يفيد الإيه؟ الوجوب واللزوم، يفيد الوجوب. فده استفيد من اللغة. طب هي اللغة بنرجع إليها؟ أيوة طبعا بنرجع إليها، إن أنزلناه قرآنا عربيا، والنبي صلى الله عليه وسلم خاطب قومه بلغتين. القضية هنا لما يجي واحد يعني لفساد في فهمه يحاول يعني ينقض كلام النبي صلى الله عليه وسلم الصريح بقواعد لغوية. طب ازاي يعني هنا انت بتقول يعني كمسألة بدهية، لما تكون بتكلم اي حد في الدنيا تفضل ان يكون انك تسمع كلام الله او كلام يعني او كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، تكلم اي احد او بتسمع كلام اي احد، الطبيعي انك عايز تفهمه على مراد القائل مش على مرادك ايه انت. فانت دلوقتي بتقول القائل ده لغة بيتكلم، لغة يتكلم بها، هذه اللغة وضعت للتخاطب والتفاهم من الايه؟ بين الناس. فاذا هو بيستخدم اللغة بايه؟ بمعانيها اللي موضوع عليها. ما انت هتفهم كلامه ازاي من واقع ايه اللغة فيه. لكن لو جه انت في لفظ له احتمالات متعددة، هتحاول تقول طب انه احتمال هو عايزه منهم، قد يكون هذا قد يكون ذاك. فهنا بتدور على قرائن، اشارة، قول اخر، النوع، والا هتقول له يوضح لي، تطلب الايه التوضيح. فلما يجي مثلا انت قائل يقول لك كلام واضح جدا هو عايز منه ايه، مع انه لو غير قاله ممكن يحتمل احتمالات. اقول له مثلا الاخ اللي بيصلي معاك في المسجد يقول لك مثلا نتقابله في المسجد في صلاة المغرب، ثم انت بقى يعني مش عايز تروح، كل ما يمكن قصده مسجد في القاهرة مثلا، طول ما هو ممكن صح. لكن ايه، هل هذا هو مراده؟ هو مراده كان مفهوم لك ولا لا؟ بس انت اللي تعمدت انك ايه تحتاله طول ما هي اللغة
اصل ما هي اللي ده ينطبق عليه مسجد وده ينطبق عليه مسجد والمساجد كتير. لا, لا هذا كلام ايه غير صحيح. فاذا انت نعم بنرجع الى لغه المتكلم, والله عز وجل كلمنا بلسان العرب والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان الايه العرب. لكن في حاجه قبل كده, لو في قرينه ان المتكلم عايز معنى بعينه, اللفظ يحتمل عده معاني, سواء معناه في اللغه ينطبق عده معاني او هو واقعا موجود منه كتير, زي مثال قلنا المسجد ما فيه مساجد كتير, طبعا هو فيهم انت عارف ان هو قلبي قال العهد المسجد المعهود بينك وبينه. فاذا كونك عارف فلان وعارف انه يصلي في المسجد الفلاني وهو عارفك, ولما قال لك في المسجد كان شيء واضح بقرائن اخرى ان هو عايز المسجد الفلاني, ولو واحد تاني سمعك يقول الكلام ده مش واضح, هو فعلا مش واضح لانه ايه في قرائن مش واضحه عنده, لكن انت كان عندك القرائن دي, ولو ما رحتش في الميعاد ده تبقى انت ايه خليت بالميعاد قطعا, لانه قال لك كلام واضح هو في ذاته كده ناقص, لان الاستكمال موجود ايه عندك انت وعنده في قرائن معروفه من حالك وحاله. فاذا ما ينفعش لما ياتي يبين الله عز وجل او رسوله صلى الله عليه وسلم معنى لفظ معين وبعد كده يستخدمه بالمعنى اللي هو بينه, مش بقول طب ما هو في اللغه ممكن يجي بمعنى كذا, طب احنا اعترضنا ان هو ممكن يجي بهذا المعنى, هو الاعتراض على ايه؟ ان هو مراد القائل منه ايه؟ مراد القائل منه ده تعرفه مجموع الايه؟ القرائن. ان احيانا احنا بننكر على بعض اهل البدع انه لما يرجع للغه يصاب بها الشرع, ده هو سبب ان هم بيرجعوا في اللغه في حاجات محسومه. لفظ في اللغه يحتمل معاني كتير, فيقعد يقول كل الاحتمالات ويسيب الاحتمال الصح, والاحتمال الصح ده متعين من ادله تانيه او من قرائن او من كذا او من كذا. فاذا احنا بنرجع لقواعد اللغه, لان النبي صلى الله عليه وسلم يعني القران نزل بلغه العرب والنبي صلى الله عليه وسلم خاطبنا بلسان العرب, فاذا لما يجي يقول افعل كذا هو عارف ان اللي بيسمعه دول عرب, عارفين افعل دي تقتضي عندهم ايه, تقتضي لما تكون من الاعلى للادنى الوجوب, وتقتضي الايه الفور, افعل يعني افعل دلوقتي, صحيح ان الامر يقتضي الوجوب ويقتضي الايه الفور. طبعا الكلام ده هيجي بعد كده ونقول الا بقرينه, يعني ما يقول افعل كذا واسكت ويسكت يبقى العطف فيه الايه الفور, ممكن تيجي قرينه انه على طول يقول لك متى شئت او خلال اسبوع تبقى خلاص, ما هو كان اوقع قرينه منفصله انت عارف من حاله كذا, هيقول لك اقيم الصلاه ثم ياتي مثلا بعد ذلك كل يقول لك ما بين الوقتين وقت, يبقى اذا ايه الاذان في اول الوقت امر ما هو الامر بالصلاه بيتجدد, هو اقيم الصلاه ده امر وبعدين بيتجدد مع دخول كل ايه وقت الامر بالصلاه دي بعينها, طب يبقى المفروض اول ما يدخل الوقت ايه يصلي, ده لو ما جاش حديث المواقيت اللي في ما بين الوقتين ايه وقت, واضح؟ يبقى اذا هنقول الامر يقتضي الوجوب الا اذا جاءت قرينه تصرفه من الوجوب الى الاستحباب او الى الاباحه. الامر يقتضي الفور ده معروف من لغه الايه؟ من لغه العرب, والشرع نزل بلغه العرب, يبقى نفهمه على وفق قواعد لغه العرب كما ذكرنا, حتى لا يتوهم ان في تناقض بين لما نيجي في موقف ونقول نعم اللغة معتبرة, ولما نجي في موقف تاني نقول لا يعني لا ترجع للغة مع وجود الايه النص, لان هو النص ما دام موضح المراد يبقى انا ما بدورش على احتمالات لغوية, لكن القضية هنا ان الامور التي لم يأتي فيها نص يوضح المراد منها فيبقى المراد هو وفق ايه لغة العرب, سواء في فهم الالفاظ او التركيب, ان التركيب ده الامر ده يقتضي ايه يقتضي الوجوب يقتضي الفور يقتضي كذا, كل ده له اثاره في استنباط الاحكام. يعني انا بقول مثلا لو افترضنا ان حديث المواقيت ما جاش اللي يقول الامر يقتضي الفور يقول هيك إيه لو اول ما يدخل الوقت نسلم ان يقوم ايه يقوم يصلي, ولكن طبعا حديث المواقيت جه فاصبح المساله مثلا في الحج هل يجب على الفور ام على التراخي, نقول العام الذي يملك الانسان فيه السبيل يجب ان ايه ان يحج, لان الاصل في الامر ان هو ايه على الفور, ما الامر بالحج معلق على شرط وهو السبيل. اول ما يملك الانسان السبيل يبقى كأن الامر لسه ايه في حقه لازم دلوقتي. طب لازم دلوقتي بقى ايه يحج دلوقتي يحج إذا يحج من العام الذي يملك فيه السبيل. دي مسألة خلاف بين العلماء نظرا لاختلاف في القاعدة دي. ما القاعدة دي مش متفق عليه. قاعدة الأمر يقتضي على الفور ولا على الايه على التقدير؟ يقول لك الأمر على الفور. صحيح إن مقتضى لغة العرب إن الأمر الأصل فيه على الفور إلا إن يأتي دليل يدل على إنه على الايه على إذا الأمر اللي يجي مجرد كده هنحمله على الايه على الفور. لا في بعض العلماء يقولوا الأمر اللي يجي مجرد نحمله على التراخي إلا إذا جاءت قرينة تدل على الفور. ده فهمهم للغة. لكن إذا استقرأنا اللغة نلاقي إن إيه القاعدة الصحيحة وبعض قواعد الأصول فيها خلاف. زي دي يبقى إيه الصحيح أن الأمر يقتضي إيه الفور وإن التراخي يأتي بقرينة مش العكس. التراخي يأتي بقرينة. يبقى بنستفيد القواعد الأصولية من الكتاب أو من السنة من اللغة العربية ومن العقل. برضو هل العقل يفيد؟ نعم العقل مصدر للأحكام بشرط أن يكون حكم عقلي صحيح. والحكم العقلي الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع الحكم الشرعي الصحيح. دي الإشكال إن الناس بتعترض بعقولها على الإيه على الشرع وبيكونوا هم اللي فاهمين المسألة خطأ. لكن هل العقل فعلا مصدر للأحكام؟ نعم العقل مصدر للأحكام ولكن هما يراعى أن لن يكون إيه عقل صحيح. والعقل الصحيح لا يمكن أن يتعارض مع الإيه مع الشرع. طب أنت وحنا تعارض فالعيب عندنا. إحنا فاهمين حاجة من الاثنين غلط. يا استنبطنا الحكم الشرعي غلط وهو مش حكم شرعي يا إما استنبطنا الحكم العقلي إيه غلط. طب أنه أضبط؟ أنا دلوقتي تأكدت إن أنا اللي فاهم واحد من الاثنين غلط. هما مش ممكن إيه يتعارضوا. فلو أنا لقيتهم متعارضين يبقى أنا فاهم واحد من الاثنين غلط. طب أنه أكثر انضباطا في الشرع؟ يبقى لو توهمت تعارض أتأكد من الحكم الشرعي. اتاكد من الحكم الشرعي. اتاكدت منه يبقى ايه ارفض ما ظلمته حكما عقليا واكل ولا علم وادور على حد يذل هذا الايه. لمعظم الاعتراضات اللي بيعترضوا بها على الشرع امور مش احكام عقليه. فذلك كما يبين شيخ الاسلام تيميه ان الشرع ياتي بمحارات العقول ولا ياتي بمحالات العقول. يعني يجي الحاجه انت تقول ازاي دي؟ يقول لك الذباب في احد جانبيه داء وفي الاخر دواء. هو في حاجه عقلا تمنع ذلك؟ ما هو خلق الدواء يعني اعجب من خلق الداء ولا هذا او ذاك اعجب من خلق الذبابه نفسها؟ ما هو اللي خلق الذبابه وخلق فيها الداء قادر ان ياخد فيها الايه الدواء. لكن انت ما شفتوش دلوقتي شافوه الحمد لله. لكن زمان ما كانش عندهم ميكروسكوبات ولا ما كانوش شايفين ان فيها ايه دواء. فالعقل يحاول. طب الحشره الحقيره دي اللي احنا ما بنشوفهاش غير انها تنقل الامراض وده اللي احنا كاثر محسوس شايفينه لا هل فيها دواء؟ الشيء العقل يحار في ذلك. لكن هل هذا الامر زي واحد زي واحد زي واحد؟ لا مش ممكن. فاذا قال الشرع يجيب لك حاجات انت ما ادركتهاش بعقلك لانك انت مؤمن بالله والايمان هو التسليم. فلما يقول لك في عذاب قبر يبقى في عذاب قبر انت مش شايف ومش قادر تتصور لان دي فوق مستوى ايه عقلك. لكن دي واحد زي واحد يساوي واحد؟ لا ده دي امر انت فعلا مش قادر تتصوره ولكنه مش مستحيل. ومن رحمة ربنا لو انت دققت شوية تلاقي لا ده لون نفيل والنوم والرؤى ونحو ذلك. فاذا العقل ايوة انا نستخدم الاحكام العقلية اولا لازم مراعاة يكون حكم عقلي صحيح مش مبني على ظن وتخمين الا نعارض به الشرع. ولكن واذا توهمنا تعارض نراجع الحكم الشرعي. احنا متاكدين انه مش ممكن يحصل تعارض. وبالتالي لو توهمنا تعارض مع واحد من الاثنين احنا فاهمينه غلط. بعد المراجعه الدقيقه لو ما زال التعارض قائم يبقى الشرع اضبط لان العقول تتفاوت. شوف كام من البشر ماتوا من اجل افكار الان لا يؤمن بها احد. كان من البشر قاموا ماتوا من اجل الاشتراكيه ومن اجل ومن اجل، كانوا عندهم ان ده هو الحل لكل لكل مشكلات العالم. الامور العقول ضعيفه وعاجزه، فاذا لما الشرع يقول ان الانسان ما اعطاه الله له من مال فهو ملكه ولكن يؤدي حق الله فيه، هو ده الحل لمشكلات الناس. طب جه واحد من البشر توهم ان الحل ان المال يكون مشاع للجميع، واحد يدافع عن كده وراجل عبقري وكلامه يدخل على الناس. طب احنا الحكم الشرعي واضح وايه ما يحتملش، يبقى اذا كلام الراجل ده ايه غلط. اما بعد 100 سنة بعد 70 سنة لقوه غلط، طب احنا نجرب مع كل احد؟ هما بيجربوا ليس عندهم نور الايه الوحي، اما المؤمن فعنده ايه نور الوحي. الحاصل ان العقل مصدر، نعم، ما هو مش ممكن السوق الواحد يكون حرام وواجب في نفس الايه الوقت، ده عقلا هذا ايه هذا مستحيل. فاذا لما نقول ان الحق في المسألة الواحدة لا يتعدد، لا، فهذا دليله العقل، فان العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين. العقل يحكم باستحالة صدق النقيضين. فاذا أدلة القواعد الأصولية تستنبط النصوص من الكتاب ومن السنة ومن اللغة العربية ومن العقل. يقول تصنيف مباحث علم الأصول، يعني لو حبينا نعمل فهرس إجمالي جدا لعلم الإيه؟ لعلم الأصول، إن يقول قدمنا أن علم الأصول هو مجموعة القواعد العامة التي تستخدم في استنباط الأحكام الشرعية الفرعية من أدلتها التفصيلية، وليس من المناسب أن تشرب هذه القواعد فردا كيفما اتفق، بل لابد لتسهيل تصور هذه الأفراد من أن يكون إيرادها حسب ترتيب معين، وتختلف طرائق الأصوليين في ترتيبهم لها، غير أن الطريقة المثلى في رأينا أن يبنى الترتيب حسب تصور معين. فنقول إن كل حكم شرعي فرعي فلا بد له من دليل يدل عليه، ولا بد له من مستنبط، يبقى في دليل وفي شخص بيقوم بالايه بالاستنباط، وفي طريقه للاستنباط، يبقى دليل ومستنبط وطريقه ايه للاستنباط. نقول من اجل ذلك تجتمع مباحث علم الاصول في اربعه امور اساسيه نستطيع القول انها الاركان الاربعه لعلم الاصول. احنا بنقول دليل عايزين نطلع منه حكم شرعي، اللي هيطلع ده شخص في مؤهلات معينة باتباع طريقة معينة. دليل هنطلع منه حكم، في شخص هو اللي هيطلع الحكم ده له مؤهلات معينة بطريقة معينة. حكم ودليل ومستنبط وطريقة حكم، هيبقى او هنقول دليل شرعي هنستنبط منه حكم، اللي هيقوم بالاستنباط ده شخص مؤهل بطريقة معينة، يبقى فيه ايه دليل وحكم ومستنبط وطريقة. بس عادة بنبتدي بالحكم الاول لان هو ده الموضوع الرئيسي، فاول جزء عادة في الاصول بيتكلموا على الحكم الايه الشرعي، وبعدين يتكلموا على الادلة، وبعدين يتكلموا على طريقة الاستنباط، وبعدين يتكلموا على شروط المفتي والمستفتي ونحو ذلك. عندنا دليل وحكم وشخص بيقوم بالاستنباط وطريقة ايه الاستنباط. فنقول الركن الاول الحكم الشرعي، وهذا فيه مباحث ان الحاكم هو الله تعالى، ونبين طريقة الحكم الشرعي وانواعها وتعريف كل نوع وخصائصه، ونبين من هو المحكوم عليه فهو المكلف الذي سيتوجه اليه احكام الله تعالى، ونبين ما صح ان يكون محكوما فيه وهو افعال المكلفين. الركن الثاني فهو الادله، وهو ما يصلح ان يستنبط منه الاحكام الشرعيه كالكتاب والسنه والاجماع، وهي الادله المتفق عليها والقياس متفق عليه ايضا وعند عامة العلماء. ونذكر الأدلة المختلف فيها كالمصالح المرسلة وأقوال الصحابة والاستحسان ونحوها. ده الركن الايه الثاني. الركن الثالث فهو يشتمل على كيفية دلالة الأدلة على الأحكام كالدلالة النطقية والدلالة بالفحوى والإشارات والدلالة بالمعاني والعلل، وهي الدلالة القياسية، دي طرق الايه الاستنباط. الركن الرابع هو الاجتهاد، فنبين معناه وحقيقته ومجالاته التي يمكن اعمالها فيها، ونبين من هو الشخص المتاهل الذي له ان يواجه الاجتهاد بذكر شروط المجتهد وكيف يصنع اذا تعارضت عنده الادله، ونذكر تبليغ المجتهد الحكم الى من، ونذكر تبليغ الحكم المجتهد الحكم الى من يساله، وهو ما يسمى الافتاء. ثم ننقل الواجب على من لم يكن متأهلا لليل درجة الاجتهاد وهو ما يسمى التقليد. وهكذا نرى كيف استوعبت الأركان الأربعة جميع الأفكار الرئيسية لعلم أصول الفقه. فنقسم الكتاب على هذه الأركان الأربعة ونلحق إن شاء الله بآخره بابا تطبيقيا نوضح فيه كيف تستخدم بعض القواعد الأصولية في الاستنباط للأمثلة، لذلك نكون انتهينا من هذه المقدمات وبقي لمحة تاريخية عن نشأة هذا العلم قبل أن يصرع في موضوعات الكتاب ما تنعنا في المرة القادمة. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.